بقي البحث في سنة الرابعة للمقام السادس، وهي ما إذا فرغ ورود روايتين وخبرين ضعيفين، أحدهما دل على استحباب الفعل، الآخر دل على كراهته أو استحباب الترك. هنا ذكر بعض الأعلام في بعض تقريرات بحثه أنه بناء على عدم شمول الروايات، روايات من بلغ بأخبار الكراهة، حينئذ يثبت الاستحباب في ذلك الأمر الذي دل الخبر على استحبابه، ولا يكون بإجائه شيء مانع، ويحكم باستحبابه إما بالعنوان الأولي بناء على استحباب القاعدة من المحبوب، أو بعنوان البلوغ بناء على الاستحباب المحبوب. وأما إذا قيل بأن أخبار من بلاد تشمل الخبر الدال على الاستحباب، استحباب الفعل، والخبر الدال على كراهة الفعل أو استحباب الفعل، حينئذ قد يقال بأنه لا يمكن أن يكون الفعل والترك معا مستحبين، الفعل مستحبان والترك يكون مستحبان، أو الفعل مستحبان والفعل مكروهان، إلا أنه صحيح أنه يمكن أن يكون في كل من الفعل والترك ملاك ومصلحة تقتضي الاستحباب في معين، يكون في الفعل ملاك يقتضي رجحانه ومحبوبيته، وفي الترك ملاك آخر أيضا يكون موجبا لرجحانه في مفتوح محبوبيته. غاية الأمر هذان الملاكان والمصلحتان المعقول تحققهما في الفعل والترك، إذا كان في ذاتي الفعل والترك، يعني كان توصليين، لا يمكن حينئذ للمولى أن يأمر لا بالفعل ولا بالترك إذا كان متساويين في الأهمية، لأن الأمر حينئذ بالفعل أو الأمر بالترك يكون لهوا على كل حال، إذ الفعل والترك أحدهما ضروري التحقق، لا يمكن ارتفاعهما معا كما لا يمكن اجتماعهما معا، فالمفروض ان في كل منهما ملاك يساوي في الاهمية للملاك الموجود في الاخر، اذن امره بالفعل او امره بالكاف او امره بالجامع بينهما كلها لا يكون لغوا في مقام الامر والتحريف، الملاك والمصلحة موجودة لان المصلحة امر تكويني، لكن الأمر والطلب الذي هو أمر تشريعي لا بد أن يكون محركا فيه محركية وضاحية، فإذا فرض أنه لم يكن في الأمر أي محركية أي دفع زائد عما يكون تكوينا موجودا متحققا خارجا، إذن يكون هذا الدفع حينئذ لغوا، الطلب والاستحباب يكون لغوا حينئذ فلا يجعل. وهذا بخلاف ما إذا كان أحدهما أو كلاهما تعبديين، يعني كانت المصلحة في الفعل أو في الترك أو فيهما معا، لكن لا في ذات الفعل أو ذات الترك، بل في الفعل بقصد الإتيان به بقصد التقرب، بحيث لو أتي بالفعل بلا قصد التقرب لم تتحقق تلك المصلحة. إذا كان هكذا على الأقل أحدهما أحد الملاكين والمصلحتين إذا كان تعبديان فلن يعطى الحمد الأمر بهما معا، إذ يكون فائدة الأمر بهما معا بالفعل التعبدي مع الترك مثلا، فائدته حينئذ أنه يكون يمنع المكلف من أن يحقق ذات الطرف الذي يكون الملاك فيه تعبديا يحققه بلا قصد التفرق، فإنه سوف يفوته كلا الملاكين. فبعبارة أخرى حينئذ سوف يكون هنا يوجد شق ثالث يمكن ارتفاع المستحبين معا بأن يفعل الفعل بلا قصد التفرق، فيكون قد فاته ملاك الفعل، لأن الملاك في الفعل التعبدي وهذا جاء بالفعل بلا قصد، وفاته ملاك التارك لأنه لم يترك فعل لحظة التارك. إذا كان التارك توصلين إذا كان تعبدين أيضا كذلك لم يترك لا في التارك. إذن يؤخل تفكيك الملاكين معا، ويؤخل جعل الآن أمرين الاستحبابيين حفظا لأحد الملاكين، يكون حالهما حينئذ حال موارد التزاحم بين ضدين لهما ثالث لأن يترك كلا الضدين. فهذا نتيجته أنه إذا كان أحدهما تعبديا على الأقل يعقل الأمر بهما معا ويدخل في باب التزاحم إذ يكون لهما ثالث بحسب الحقيقة، فيكون من موارد إمكان الأمر بالدين اللذين لهما ثالث إما بنحو الترتب أو مطلقا بناء على أنه في الأحكام غير الإلزاميات المستحبات يجوز الأمر بالدين مطلقا ليست المستحبات أو الأوامر والسلبات الاستحبابيات الأوامر الوجودية التي لا بد فيه من تقييد عدم انتقال الآخر مثلا في باب التزاحم، فإن هناك يلزم طلب الضدين وطلب الضدين محال لو بقي الأمران مطلقين، بينما هنا الأمر ترخيصي يمكن تركه ليس فيه إلزام، فلو بقي على إطلاقهما لا يلزم مثلا المحلول طلب الضدين المحال. فبناء على تعبدية أحد الملاكين على الأقل يعقل استحباب ثبوت الاستحبابين معا مطلقان او بنحو الترتب على الاقل، وبناء على التوصليه بحيث يكون الملاك في ذات الفعل وفي ذات الفعل لا يعقل حينئذ الامر بهما، فيدخل في باب التعارض بحسب الحقيقات الخبر الدال على استحباب الفعل والخبر الدال على الكراهه او استحباب الترك يكون بينهما تعارض لا محاله، حتى بناء على الاستحباب النفسي إذ لا يعقل جعل الاستحباب لهم للفعل والترك معا كما ذكرنا. فعلى تقدير التوصلي يدخل في باب التعارض يكتب اطلاق اخبار من بلا للخبرين، وعلى تقدير كون احدهما تعبديا يدخل في باب التزاحم ولا يكتب اطلاق اخبار من بلا بل يشمل اطلاقه كلا الخبرين حينئذ. هذا حاصل البيان الذي ذكره يعني الأعلى في بعض تقريراته لا في شمال تقريرات تحته. بهذا البيان يمكن أن يلاحظ عليه ملاحظات عديدة، منها ما مربوط بالأخبار من بلاد، ومنها ما يكون أمرا كليا ما بد من بحثه في نفسه. أما ما يرتبط بأخبار من بلاد في المقام فيلاحظ على هذا الكلام، اولا ما ذكر في صدر هذا الكلام من ان اخبار من بلغ لو قيل بعدم شمولها للخبر الدال على الكراهة، حينئذ اذا دل خبر على الاستحباب واخر على الكراهة اخبار من بلغ يشمل الاستحباب بلا محذوره، لانه لا يشمل خبر الكراهة فيشمل خبر الاستحباب بلا محذوره. هذا الكلام غير فنيا، فإننا لو قلنا بأن أخبار من بلغ لا يشمل موارد الكراهة أيضا لا يشمل أخبار من بلغ، حتى على هذا القول لا يمكن أن يشمل الخبر الدال على الاستحباب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب في مورد يوجد فيه خبر ولو ضعيف دال على الكراهة لماذا أو على استحباب التالي؟ لأن هذه الأخبار ظاهرها استحباب الفعل الذي بلغ عليه ثواب، بحيث يكون ذاك الثواب صالحا لدعوة المكلف وحمله على أن فعل، لأن هذه الأخبار تريد أن تكمل محركية ذاك الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف. سواء استفيد القاعدة أو استحباب النفسي بعنوان البلوغ، المقصود من أخبار من بلغ من هذه الناحيات لا شك أن المقصود من أخبار من بلغ دفع المكلفين إلى التحرك بمحركية ذات الخبر الثواب الذي بلغه ذات الخبر الضعيف. تريد أن تكمل محركية الخبر الضعيف، فإما بنحو جعل الحجية له أو بنحو جعل استحباب النفسي لنفس عنوان البلوغ بذات الخبر، بلوغ الثواب بذات الخبر الضعيف. فحينئذ هذا انما يكون في مورد تكون محركية الثواب الذي بلغه الخبر الضعيف في نفسه معقولا وممكنا، اما في المورد الذي لا تكون المحركية في نفسها ممكنة لا تكون اخبار من بلغ شاملة لذات المورد. وفي المورد الذي يوجد خبر ضعيف على استحباب فعل وفي قباله خبر ضعيف اخر على كراهته او استحباب تركه، هنا المفروضة على الفعل لا يمكن ان يكون محركا للمكلف، لان احتمال الثواب في الفعل يقابل احتمال الثواب في الترك ايضا الذي يبلغه الخبر الاخر، فيكون من الموارد التي لا يمكن فيه قصد الانقياد. الانقياد لعله في التاس ليس في الفعل، الفعل فيه احتمال الثواب والاستحباب، الترك ايضا فيه احتمال الثواب والاستحباب بحسب الفعل. الخبر الضعيف الذي دل على الاستحباب يحتمل صدقه، الخبر الضعيف الذي دل على الكراهة او الاستحباب والترك ايضا يحتمل صدقه بنفس تلك درجة من احتمال الصدق. وهذا يقول الفعل يريده المولى إرادة استحبابية، ذات يقول الترك يريده، فلو أردت أن تنقاد للمولى فاترك لا تفعل. حينئذ المكلف لا يستطيع أن يتحرك من قبيل موارد الدوران بين المحظورين يكون، لكن ليس محظورين لزوميين، محظورين استحبابيين، لا فرق من هذه الناحية. كيف يقال في مقام الدوران بين المحظورين؟ لا يمكن أن يؤتى بشيء من الطرفين بقصد التقرير، يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون حراما. ما يحتمل الحرمة والوجوب لا يمكن الاتيان به بقصد التقرير ولا تركه بقصد التقرير، أي طرف يفعل يرتكب لعل الطرف الآخر هو المسؤول منه إليه، وهذا مبغوض له. كذلك هنا أيضا لا يمكن للمكلف أن يتحرك من الاستحباب المحتمل بدرجة من الاحتمال، أوجده الخبر الضعيف الدال على الاستحباب في مورد يقابله نفس الدرجة من احتمال مرجحية الفعل أو رجحان التاس، كيف يتحرك حينئذ للمولى؟ للمولى ومن أجل ثواب المولى لا يمكن أن يتحرك، يحتمل أن المولى يريد أن يترك الفعل لا أنه يفعل الفعل إذا كان الخبر الثاني صحيح. نعم في بعض الفروض لو فرض أن الخبر الدال على الاستحباب مثلا كان احتمال مطابقته للواقع أكبر من الخبر الدال على الكراهة واستحباب التاس، أو كان نوع المستحب على تقدير ثبوته أهم من المستحبات الأكيدة في الفعل في طرف الفعل دون الفرق مثلا، وكان هناك ميزة في قوة الاحتمال أو قوة المحتمل، ربما حينئذ يتعقد قصد الانقياد بلحاظ تلك الميزة الزائدة الموجودة في الفعل أو في الفعل. فإلا لولا هذه التربية في أغلب الفروض إنه من احتمال الثواب في الفعل او الرجحان في الفعل يقابله احتمال الرجحان والثواب في الفعل، حينئذ لا محركية لهذا الثواب في هذا المورد، وانه مزاحم ومعارض مصادم بمحركية اخرى مناقضة له يقتضي الثواب، تلك ايضا محركية مولوية احتمالية، حينئذ لا يتحرك، لا يمكن المكلف ان يتحرك في احد الطرفين من ايد المولى. إذن فإذا استمهرنا من أخبار من بلغ أنها تريد أن تكمل محركية الثواب البالغ فلا بد أن تكون أن يكون ذلك الثواب صالحا للمحركية، وهذا لا يكون إلا إذا لم يكن في قباله احتمال الاستحباب في الفور أو الاستحباب في التارك. إذا صارنا شموله لموارد الصرف أيضا لا يكون في قباله نفس الدرجة من الاحتمال في مرجحية الفعل أو في رجحان نقيض ما بلغ الخبر عليه الصواب، وإلا حينئذ لا يمكن المحركية، فإذا لم يمكن المحركية لداعبة الصواب البالغ إذا لا يكمله أخبار من بلغ. أخبار من بلغ تختص بخبر يدل على الاستحباب، ولا يوجد في قباله احتمال للكراهة أو احتمال لرجحان الشر، أو إذا كان يوجد فهذا الرجحان ضعيف درجته بحيث يكون احتمال الرجحان في الفعل أكبر درجة حينئذ يمكن الانقياد لحاضر هذا الشيء. أما إذا وجد الخبران كلاهما مثلا ضعيفان، أحدهما يدل على استحباب الفعل والآخر يدل على استحباب الترشيع أو كراهة الفعل، حينئذ هنا لا يكون خارجا عن مصادر أخبار من بلغ. فلن تلما ذكر في صدر الكلام غيره هذا المفروض ان اخبار من بلغ نرى ان اخبار من بلغ موضوعها ما هو، هل موضوعها هل نقبل هذا الظهور، موضوعها المحركية التي لولا اخبار من بلغ هذه المحركية كانت موجودة لكن لا دليل على استحبابها، فقد فيه حالة الرجحان العقلي أو الحسن العقلي. إذا قبلنا هذا الظهور استفدنا من أخبار من بلغ قاعدة الحجية، استفدنا من أخبار من بلغ الاستحباب النفسي. إذا قبلنا هذا الظهور في أخبار من بلغ أن هذه الأخبار تريد أن تكمل محركية ثابتة لذلك الثواب البالغ لولا أخبار من بلغ، إذا لم نقبل هذه المحركية هذا الظهور سبحان الله سلام. لكن إذا قبلنا هذا الظهور سواء نقبله فإن هذه الروايات تصرح بأن بقرينة التفريع من بلغ في شيء من الثواب فعمل أن هذا العمل إنما يكون من أجل بلوغ ذلك الثواب، فينبغي أن يكون ذلك الثواب صالحا لقصد الانقياد والدعوية، فإذا لم يكن ذاك الثواب صالحا للدعوية لأنه بنفس الدرجة وبنفس الكمية من الثواب يوجد في الطرف المقابل محتمل في الطرف المقابل إنه من ذلك العلم فهو يكون داعيا، فيكون داعيا مع أنه في قباله نفس المقدار من الصواب. إذن لا يمكن دعويته، فإذا لم يمكن دعويته فلا يزمن أخبار من بلغ. إذا قبلنا هذا الظهور بعد مسألة الحجية لها لازم وليس لها لازم، ذلك فرع الشمول، لو شمل هذا الموضوع حينئذ يقال ما هي لوازم جعل الحجية. كلام في أن أخبار من بلغ بقرينة التفريع من بلغه شيء من الثواب فعل له ظاهرها أن المورد يشمل موردا يكون الثواب البالغ صالحا للدعوية بحيث يحمل المكلف على العمل، وهذا لا يكون إلا إذا كان الثواب البالغ في أحد الطرفين لا في كلا الطرفين، فإنه لا يكون حينئذ صالحا لأن يفرع على فعله. لماذا يعمله؟ يتركه من أجل الثواب. لماذا يفعله من أجل الثواب؟ في الواقع لا يفعله ولا يترك، لا يمكن أن يفعله من أجل الثواب ولا يمكن أن يتركه من أجل الثواب، لأن في كلا الطرفين يوجد نفس الدرجة من الاحتمال للإجحام المولوي. نظير موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، هل يمكن لشخص في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة أن يأتي بالفعل من أجل المولى أو يترك هذا الفعل من أجل المولى؟ لا يمكن، لأن في كل من الفعل والترك يوجد احتمال المخالفة واحتمال الموافقة على حد سواء، فلا يمكن أن يكون فعله للمولى ولا تركه للمولى. لا يمكن الدعوية والانقياد في كل مورد كان نسبة الطرفين إلى المولى على حد واحد. فإذا قبلنا هذا الظهور من التفريع فلا يشمله إطلاق أخبار من بلغ، فإذا لم يشمله إذن فيقيل بالقاعدة أو لم نقل بالقاعدة، قيل بإطلاقه للخبر الدال على الكراهة أو لم نقبل إطلاق أخبار من بلغ الخبر الدال على الكراهة، كل مورد كان فيه احتمال الثواب على الفعل يقابله نفس الدرجة من احتمال الثواب على الفعل بورود خبر على استحباب الفعل أو خبر على مكروهية الفعل كالخبر ضعيف نفسه على استحباب الفعل، لا يمكن حينئذ أن يؤتى بخص ذلك الثواب على الفعل وعلى الكتب فلا يشمله أخبار من بلغ. حتى لو اخترنا عدم شمول أخبار من بلغ للأخبار الدالة على الكراهة في مورد غير معارض بخبر دال على الاستحباب، حتى لو منعنا ذلك الإطلاق، على كل حال بهذه النص لا إطلاق لأخبار من بلغ في المقام، فليس هذا المورد موردا للتمسك بأخبار من بلغ، وليس أيضا هذا مربوطا بإطلاق أخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة أو عدم إطلاقه للخبر الدال على الكراهة. هذا الإشكال الأول عليه. والإشكال الثاني أنه لو كان الخبر دالا على الكراهة وقيل بأن أخبار من بلغ يستفاد منه كراهة، يستفاد منه في مورد الخبر الدال على الاستحباب استحباب، في مورد الخبر الدال على الكراهة كراهة، حينئذ يكون المقام الموازي تعارض على كل حال لا التجاحم، لأن الكراهة بمعنى المبغوضية مع استحباب بمعنى المحبوبية يستحيل اجتماعهما في موضوع واحد. استحباب الفعل استحباب الترك قد يكون يعقل ولو بعنوانين وجوديا على ما سوف يأتي، لكن الفعل الواحد يكون مستحبا بمعنى محبوبا ويكون مكروها بمعنى مبغوضا لا يمكن، لأن الكراهة والاستحباب كالوجود والحرمة لا يمكن اجتماعهما على موضوع واحد، هذا لا يصير حينئذ في باب التجاحم، بل يكون من بابه باب اجتماع الأمر والنهي الذي هو من باب التعارض دائما لا من باب التجاحم. هذا ثانيا. وثالثا لو قبلنا إطلاق أخبار البلاغ لأمثال خبر الاستحباب الذي يقابله خبر على الكراهة وعلى استحباب التار، يقول الله أنه لا يستفاد من أخبار من بلغ الكراهة وإنما يستفاد استحباب التار وما استمهرنا فيما سبق، فالبلوغ مستحب، الثواب البالغ مستحب بعنوان البلوغ دائما حتى في موضع الكراهة، أو فرضنا أن الخبر دل على استحباب التار في هذا العنوان، هذا عنوان كراهة الفعل. مع ذلك هذا التفصيل الذي يأتي ألم التفصيل الذي ذكره من أنه إذا كان الملاكان والمصلحتان في الفعل والترك تفصيليين فيكون حين يعني أخبر الخبران بمستحبين تفصيليين في الفعل والترك يكون تعارض بين مثلا الخبرين أو بين إطلاق أخبار من بلغ للمورد للخبرين للعملين، فإذا كان تعبديين وأحدهما تعبديين لا يكون هناك تعارض. ظاهر هذا الكلام أن التوصلية والتعبدية الميزان فيه أن نرى الخبر الدال على ذلك المستحب هل يدل على مستحب توصلي أو مستحب تعبدي، مع أن هذا ليس هو الميزان، الميزان أن نلحظ أخبار من بلغ والأمر الشرعي النفسي المستفاد من أخبار من بلغ لنرى أن هذا الأمر تعبدي أو توصلي، قد يكون ذات الخبر يثبت استحبابا توصليا أو للفعل أو للكاد، لكن مع ذلك نقول أخبار من بلغ ظاهرها كما استظهرنا ذلك من فيما سبق ظاهرها استحباب الفعل البالغ عليه الثواب المأتي به وعنوان درك ذلك الثواب والتباس ذلك الثواب قيد الامتياز والتعبد وبلغ ذلك الثواب مستفاد من أدلة من أخبار من بلغ، إذن فيكون مفاد أخبار من بلغ أمرا استحبابيا تعبديا، سواء كان مفاد ذلك الخبر الضعيف استحباب توصلي أو استحباب تعبدي، الاستحباب الذي يثبت أخبار من بلغ بناء على استفادة الاستحباب النفسي من أخبار من بلغ، هذا الاستحباب استحباب تعبدي على كل حال، يعني تدل هذه الأخبار على أن من يأتي بالفعل الذي بلغ عليه الثواب بنية بلوغ الثواب بقصد التقرب والانقياد إلى الله هذا يكون فعله مستحبان ومطلوبا مولويان، لا ما إذا جاء بالفعل بلا قصد القرب وبلا قصد الانقياد. إذا استظهرنا من أخبار من بلغ أن التفريع تفريع على داء الثواب، لأنه مأخوذ في جهة الانقياد والتماس ذلك الثواب، يعني قصد التقرب حينئذ. كما استظهرنا هذا من أخبار من بلغتنا سباق، حينئذ كيف يكون دائما من التزاحم لا من التعارض، فالتفخيم لا موضوع له، لا موضوع له يعني أحد شقيه لا مجال له حينئذ، لأنه دائما سوف يكون الاستحباب الثابت بأخبار من بلغ استحبابا تعبديا لا محالة. الرب التزم بأنه إذا كان المستحبان الفعل والترك ولو بعنوان البلوغ، بلوغ الثواب على كل منهما تعبديين، إذا كان أحدهما تعبديا فلا عما إذا كان معا تعبديين، والسلام في باب التزاحم لا في باب التعارض، يعني لا يمتنع حينئذ جعل الأمر بهما الأمر الاستحبابي بكل من الفعل والترك بعنوان البلوغ مقيدا بالإتيان بالفعل والترك بقصد بلوغ ذلك الثواب بهذا، فيكون دائما الاستحباب المفاد من الأخبار من بلغ استحبابا تعبديا، فإذا كان تعبديا إذا فيمكن إطلاقه لكل العمل لكل الخبرين يعني للفعل والترك معا، يشمل الفعل ويشمل الترك بلا حاجة إلى تفصيل، لأن المستفاد من أخبار من بلغ الاستحباب التعبدي، وقد افترضنا أن افترض هو أن الاستحباب التعبدي يمكن أن يتعلق من استحباب تعبدي بالفعل استحباب بالترك التوصلي أو تعبدي أو بالعام استحباب تعبدي بالترك واستحباب تعبدي أو توصلي بالفعل، لأنه لهما خالص ثالثهما عبارة عن الفعل أو الترك بلا قصد التقرب، هذا هو الصالح الذي يرفع كل المستحبين ويرفع كل الملاكين والمصلحتين. إذا فينبغي أن يقال بأنه دائما يكون التزاحم لا يفصل يردد حين الترديد في غير محله، هذا أيضا إشكال ثالث. الآن يجب إشكال رابع، هذا الإشكال مربوط به أصل مسألة، هذه مسألة يذكرها على العلم في موارد، يذكر عادة من قبل غيره في موارد كثيرة، هنا تطبيقا من تطبيقاته، أنه هل يمكن الأمر بالضدين اللذين ليس لهما ثالث، الأمر بالضدين اللذين لهما ثالث، هل يمكن الأمر بالفعل والترك إذا كان أحدهما تعبديان أو كليهما تعبديان أو لا يمكن؟ هل يمكن الأمر بالفعل والترك إذا كان في الفعل ملاك وإذا كان في الترك ملاك؟ إذا كان توصليين كما قال لا يعقل الأمر بهما معا باعتبار اللغوية التي أشير إليها، لكن إذا كان بل باعتبار آخر أيضا لعله تقل ذكر في بعض الأبحاث السابقة أن الفعل والترك نقيضان، والأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني محبوبية فعل يقتضي يلازم مبغوضية نقيضه وتركه، يعني بل يلزم اجتماع البغض الغيري مع الحب الغيري مع الحب النفسي، إذا كان الفعل محبوبا والترك محبوبا إنه حب الفعل يستلزم منه بغض الترك تبعا وغيريا، بغض الترك مع حب الترك لا يجتمع، حب الترك يلزم منه بغض الفعل تبعا وغيريا، بغض الفعل مع حب الفعل النفسي لا يجتمع، هذا أيضا ملاك للامتناع غير اللغوية، الملاك الذي بينه هذا العلم اللغوي أنها لا يكون لغوا جعل الأمر هنا لأنه لا يكون محركا، يوجد ملاك آخر يمكن أن يذكر فيما إذا كان توصليين وهو ملاك امتناع اجتماع الامر والنهي الذي هو اولى من اللغويه، وهو انه هنا لا يعقل في نفسه ثبوتا المحبوبيه المحبوبيه للفعل والترك، لانه يستلزم الاجتماع الحب والبغض في مركز واحد، كما انه يستحيل ويمتنع اجتماع الحب والبغض على الفعل بان يكون مستحبا ومكروها، وهذا قبله الكل لأن الاستحباب والكراهات كلاهما نفسيان، فتعلق الحب والبغض النفسيين بالفعل هذا لا يمكن مع ضدين، لأن الحب والبغض ضدان، لكن حب الفعل وحب الترك يمكن، ايضا لا يمكن، لان حب الفعل يستلزم طبعا البغض بالكافي نقيضه، حب الفعل ايضا يستلزم طبعا البغض بنقيضه هو الفعل، فيلزم اتباع الحب والبغض ايضا في شيء واحد. حب التوصليين لا يمكن يقينان، اما باللغويه او لهذا البيان الاخر الذي هو احسن حالا من اللغويه. واما اذا كان احدهما تعبديا، هل تعبدية احد الملاكين يرفع هذا المحذور؟ فيمكن الامر بالفعل والامر بالصرف اذا كان احدهما او كلاهما تعبدية، وهذا مطلب كلي يعقل في الواجبات يعني في الاوامر الوجودية ويعقل في الاوامر الاستحبابية، لابد من بحثه في نفسه. ظاهر كلام هذا العالم انه يمكن لا محذورة في ان يتعلق الامر بالفعل والامر بالصرف اذا كان احدهما تعبديان، غاية الامر اذا كان وجوديين الزاميين كان وجودين، حينئذ لكي لا يلزم طلب الضدين الجمع بين الضدين لابد من تقييد احدهما نحو الترتب بترك الاخر. اما اذا كان استحبابين الامران كان استحبابيين، حينئذ يعقل تعلق الفعل الامر بالفعل والسبب مع تقيد احدهما او كلاهما بقصد القربى، يعقل ذلك حتى مطلقا بلا حاجه الى الترتيب، لا محذوره في الاوامر الترتيبيه والطلبات الترتيبيه للضدين معا، لا محذوره فيه. اذا لم يلزم فيه محذور اللغويه ولا يلزم، لان فائده الامرين عدم تركهما معا، صار لهما ثالث وهو اتيان بالفعل او الترك بنحو لا غير تعبدي الذي يزود كلا الملاكين. هذا مطلب كلي ينبغي بحثه، انه هل هذا معقول او لا يكون معقولا. في الفقه كثيرا ما يذكر معقوليه هذا المطلب في بعض الموارد حتى في الانجازات كما قلنا، قال من عمل أوامر الاستحبابية. والسيد الشهيد هنا يبين بيانات لإثبات استحالة مثل هذا، مثل تعلق الأمر بالفعل والترك حتى بنحو المقيد، حتى مع تقييد متعلق الأمر في أحد الطرفين أو في كلا الطرفين بقصد القرباء. وهذا مطلب كلي أساسي مستقل، وأجله إن شاء الله إلى ما بعد.